ووجوب الكفارة. إيه نبني على الأصل، لأن يعني عدم ذكر 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 الشيء مع وجود أصل يبنى عليه ليس ذكرا لعدمه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.
شو نسبت الكتاب الإيمان؟
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.
نعم، هذا الشاهد، هذا حديثان في حديث واحد. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا لج في بيمينه في أهله يعني حلف حلف لجاج وغضب، فإن خيرا منه أن يكفر عن يمينه وأن يحنث، لأن قوله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وهذا يقع كثيرا، يكون مع الإنسان يكون الإنسان مخاصما مع أهله فيحلف، إلا أن القواعد تقتضي أنه إذا غضب غضبا لا يملك نفسه، أو غضب غضبا بحيث لا يدري ما يقول، فإنه ليس عليه كفارة لأن يمينه في هذا الحال لم تنعقد. نعم.
حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
في هذا دليل على فضيلة زيد بن حارثة رضي الله عنه وابنه أسامة، وأن كل واحد منهما أهل للإمارة، أهل للإمارة أي لأن يكون أميرا. وقد سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ثم حصل أن قتل رضي الله عنه، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا أمر عليه أسامة ابنه ابن زيد، فتكلم الناس فيه لأن أسامة كان صغيرا، ثم إنه كان مولا ابن لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من مواليه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه خليق بالإمارة، خليق لها وأهل لها. وفيه فضيلة لزيد وابنه حيث إنهما من أحب النبي من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطلق عليه لقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده.
وفي هذا دليل على ما بوب له البخاري رحمه الله في قوله ويم الله، فقول ويم الله مثل والله فهي يمين، فإذا قال الإنسان ويم الله لأفعلن كذا فهو كقوله والله لأفعلن كذا. نعم.
باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. فقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذن يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد.
هذه حروف القسم الواو والباء والتاء، ويذكر بعد بدلا عنها هاء كقول أبي بكر لا الله، والباء هي أعم حروف القسم، ولهذا تدخل على الظاهر والمضمر ومع وجود الفعل وحذفه. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فهنا دخلت على الاسم الظاهر مقرونا بها فعل القسم، وتدخل على الاسم المضمر فتقول رب الله به أحلف فتدخل على الضمير، وتذكر مجردة عن الفعل وهو كثير، مثل والله لا أفعلن. أما التاء فإنها خاصة بلفظ الجلالة، ورب على أنها قليلة في رب، يقولون ترب الكعبة كما يقولون ورب الكعبة، ولا يذكر معها فعل القسم، لا يصح أن تقول أقسم تالله. وأما الواو فإنها تدخل على كل ما يقسم به، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر ولا يذكر معها فعل القسم، فصار أعمهن الباء ثم الواو ثم التاء. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقدم الحلول.
قوله رضي الله عنه: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليس على إطلاقها الظاهر من لفظها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحلف بذلك وبغيره، وقد سبق لنا في الباب الذي قبله أنه قال إيش: وإيم الله، وكثيرا ما يحلف فيقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، وأمر الله أن يقول: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم، قل إي وربي إنه الحق. ولكن إما أن يكون هذا باعتبار سماع عبد الله بن عمر، يعني أكثر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول لا ومقلب القلوب، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الصيغة في الحال المناسبة لها، في الحال المناسبة لها، كما لو كان يريد أن يحلف على أمر يجوز أن يتغير فتتغير يمينه. والمهم أن هذا ليس على إطلاق. نعم. وقول مقلب القلوب يعني مصرفها، يقلبها من وجهة نظر إلى وجهة نظر آخر، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه أو قال يصرفه كيف يشاء. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة:
ما حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك.
إيش؟
فمشيئتك.
نعم.
بين يدي ذلك. فيقول أحد أهل العلم الشيخ أنه إذا قال هذا، فإذا حلف أثناء اليوم ولم يستثني كأنه استثنى.
ما هو صحيح، ليس بصحيح، لا بد أن تكون الاستثناء مقارن للمستثنى منه، والشرط مقارن للمشروط، وإلا كان كل واحد يقول اللهم إني لا أحلف على يمين إلا وأنا أشترط فيه، ما يكفي هذا لأن النية ما تكفي. نعم. نعم. لا من باب الاستحباب. نعم.
حدثنا موسى
قال مع ظاهر الحديث آثم له، أن ظاهر الحديث يقتضي التحريم وأنه يجب أن يكفر عن يمينه ويدع هذا، ولكن يحمل على ما إذا لج عليه في أمر محرم أو كان يخشى منه التفرق والتمزق بين العائلة وما أشبه ذلك.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده.
أنا عندي كسرى غريبة، يقول ضبط في بعض النسخ بفتح الكاف وفي بعضها بكسرها، وكلاهما صحيح كما في كتب اللغة، كسرى وكسرى.
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
هذا أيضا قول عليه الصلاة والسلام: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ظاهره العموم، وأنه لا تقوم للفرس دولة عليها ملك من ملوك الفرس، ولا للروم دولة عليها ملك من ملوك الروم. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمر بخلافه، فيحمل على ما إذا كان ذلك حال عز المسلمين، فإنه لا يمكن أن يقوم للدولة الرومانية ولا للدولة الفارسية ملك من الملوك، لأنهم مقهورون بعزة الإسلام. أما إذا خذل المسلمون وذلوا، فإنه يمكن أن تقام الملكية في فارس وفي الروم. عندك كلام عليه؟
وقد تقدم شرحهما في أواخر علامات النبوة، والغرض منهما قوله الذي نفسي بيده.
قصة لا ينقر شيء. ها؟
سبق
جهاد. وإذا في باب علامة النبوة يقول ها؟
وفيه
علم من أعلام
النبوة
للوقعة كما أخبر صلى
الله عليه وسلم، والحديث سبق
الجهاد. خذ الفتح نال علامة النبوة. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد والذي نفس بيده لتنفقن كنوزهما. قد يقول قائل: هل في هذا مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ وجوابها أن يقال: ليس في هذا مخالفة، لأن الذي نهى الله عنه أن يقول الإنسان عن فعله الشيء، أما عن الخبر فإن هذا لا يعارض الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما أخبر خبرا، وبناء على ذلك نقول: إذا قال الرجل: والله لا أفعلن هذا غدا، يريد أن يخبر عما في ضميره، فإنه لا يأثم بذلك. أما إذا قال: والله لا أفعلنه، يريد أن يطبق هذا بالفعل، فهذا حلف يأتم عليه إلا أن يقول إن شاء الله. نعم. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها غنمت أموال كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا.
نعم. الشاهد قوله: والله. إذن اللي مر علينا الآن: ويم الله لا ومقلب القلوب. نعم. والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، والله. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن باب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
الشاهد قوله: لا والذي نفسي بيده. نعم.
قال البخاري رحمه الله في كتاب المناقب: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حديث آخر قال الشارح: الحديث الأربعون حديث أبي هريرة: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. قوله كسرى بكسر الكاف ويجوز الفتح، وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس، وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم. قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح في كسرى، وكان أبو حاتم يختاره. وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب، واحتج بأن النسبة إليه كسروي بالفتح، ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم، كما قالوا في بني تغلب بكسر اللام، تغلبي بفتحها، وفي سلم كذلك، فليس فيه حجة على تخطئة الكسر، والله أعلم. وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس، لأن آخرهم قد قتل في زمان عثمان، واستشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم، وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، وهذا منقول عن الشافعي قال: وسبب الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لهم تطيبا لقلوبهم وتبشيرا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا. أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكاد أن يسلم، كما مضى بسط ذلك في أول الكتاب. وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق، فكان كذلك. قال الخطابي: معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام، وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به، ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهرا، فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه، ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده. ووقع في الرواية التي في باب الحرب خدعة من كتاب الجهاد: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، ولا يهلكن قيصر. قيل: والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز، كما سيأتي في حديث أبي بكرة في كتاب الأحكام، قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليه ممرأة الحديث، وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى، فأمروا عليهم بنته بوران. وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر 20 على الصحيح. وقيل مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حارب المسلمين بالشام ولده، وكان يلقب أيضا قيصر. وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة، لأنهما لم تبق مملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قررته. قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وعلى الرواية التي لفظها هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، بين اللفظين بون، ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك. قال: ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والهلاك، فقوله إذا هلك كسرى أي هلك ملكه وارتفع، وأما قوله مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده فالمراد به كسرى حقيقة انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله هلك كسرى تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه بلفظ الماضي، وإن كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذا الجمع أولى، لأن مخرج الروايتين متحد، فحمله على التعدد على خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع، والله أعلم.
صار عندنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول فلا كسرى بعده في هذا المكان، ولكن قد يكون له ملك في مكان آخر. الثاني فلا كسرى بعده يعني في قوة ملكه وسلطانه، بل يكون الملك ضعيفا مهزوزا. الثالث ما أشرنا إليه من قبل، وهو أنه لا كسرى بعده ولا قيصر بعده حينما تكون الأمة الإسلامية قاهرة عزيزة، فإنه لا يبقى لأحد ملك حولها. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا.
عندنا بيننا مني.
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. زنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني فافتديت منه بمئتي شاة.
مئتي؟ عندنا بمئتي شاة. بمئتي شاة مئة مفرد. هنا
شوف الشرح.
طيب ما في معنى، لكن المحفوظ عندنا مئة.
حال
في الشرح.
ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
هذا الحديث فيه رجل كان له ابن استأجره شخص آخر، وكان للمستأجر امرأة فزنى بها هذا الأجير، فقيل إن عليه الرجم على الابن، فافتداه أبوه بمئة شاة وجارية مملوكة. ثم إنه سأل العلم فقالوا: إن ابنك ليس عليه رجم، وإنما عليه جلد وتغريب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الغنم والجارية رد عليك، يعني مردود عليك، لأنه أخذ بغير حق. وبين صلى الله عليه وسلم أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام يعني يطرد عن البلد لمدة سنة كاملة حتى ينسى المكان الذي زنى فيه والمرأة التي زنى بها. وأما المرأة وهي زوجة الرجل فكانت محصنة، والمحصن إذا زنى يجب أن يرجم. فوكل النبي عليه الصلاة والسلام أنيس الأسلمي أن يذهب إلى المرأة فإن اعترفت فليرجمها. فذهب إليها واعترفت فرجمها. وهذا حديث استفاد منه فوائد: أولا، أن الناس يتفاضلون في الأسلوب ومخاطبة الأكابر فالأول كان عنده شيء من العنف حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله، ولكنه قال قبل ذلك أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك. وكلمة أنشدك توحي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بهذا الإنشاد، وهذا جفاء. أما الثاني فإنه أفقه منه، قال بأسلوب سهل اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فأذن له فأخبره بالخبر. وفيه أن ما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغنم والوليدة رد عليك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الطيب الذي جاء إليه به وقالوا إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي، فقال هذا عين الربا ردوه، أو قال رده. فدل ذلك فأيد هذا أيضا هذا الحديث أيد ما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، أي أن ما قبض بعقد فاسد وجب رده. وفيه الحذر من الفتية بغير علم، فانظر ماذا ترتب على هذه الفتية. ترتب عليها تعطيل الحد، وترتب عليها تضمين هذا الرجل ما لم يضمنه، لأن هذا الرجل لما أعطاه مئة الشاة والوليدة لم يحده، يعني على أنه لا يقام عليه شيء، ففي هذا تعطيل الحد، وفيه إلزام للغير بما لا يلزمه شرعا. والفتية بغير علم لا شك أنها تهدم أكثر مما تعمر، مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقرونا بإثم الشرك، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه القسم بقوله والذي نفسي بيده، لقوله والذي نفسي بيده. وفيه أن الرجم ثابت بكتاب الله، لقوله لأقضين بينكما بكتاب الله، وأمر بالمرأة أن ترجم. طيب، وفيه جواز التوكيل في إثبات الحدود، وجواز التوكيل في إقامة الحدود. أما جواز التوكيل في إثباتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اعترفت، وهذا إثبات. وأما جواز التوكيل في تنفيذها فقوله فارجمها. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر، وأنه إذا أقر به مرة واحدة ثبت عليه الحق وأقيم عليه الحد. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن من أقر بما يوجب الحد من زنا أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرة واحدة. وأما الشهادة فلا بد في الشهادة بالزنا من 4 رجال، وذلك لأن الشهادة على أمر عظيم، الشهادة هنا على أمر عظيم فيه داس على المشهود له. وقد يكون الشهداء لهم هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه، وقد يكونون متوهمين. أما إذا أقر به على نفسه فإنه لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، ولهذا قلنا إنه يكفيه الإقرار مرة واحدة. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ردد ماعز بن مالك حتى شهد على نفسه 4 مرات؟ فالجواب بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك لأنه اشتبه في أمره، ولهذا قال له أبك جنون، وأرسل إلى قوم يسألهم، وأمر شخصا أن يقوم يستنكهه لعله شرب خمرا. كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بتكرار الإقرار أن يتثبت في أمره. فلما ثبت الرجل وصمم على الإقرار أمر برجمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجمع بين الرجم والجلد، تقول فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر الجلد. وذكر الجلد محتاج إليه في هذا المقام، وما دعت الحاجة إليه فلم يذكر فهو دليل على أنه لا أثر له، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه قاعدة معروفة في الأصول في الفقه، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم، فأقسم بهذا القسم. نعم، أحيانا يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والله، والله، مثل قوله تعالى: والله لو تعلمون لا أعلم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم.
كثرة الحلف، نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكثر صلى الله عليه وسلم من الحلف. نعم. هل يجوز الإنسان كلما مر على شيء؟
كم تكلم من مرة؟ كم تكلم من مرة؟ لا، كم تكلم من مرة؟ كلامه منذ بعث إلى أن مات، مئة ولا مئتين ولا ثلاثمائة ولا أربعمائة؟ ها؟ ها؟ ملايين. وكم اليمين اللي مرت علينا الآن؟ ما يجين عشرة.
يعني هذا يدل على الكثرة؟
أبدا ما يدل على الكثرة، يدل على أنه يقسم في مواضع تحتاج إلى القسم فيها، إما لإقناع المخاطب وإما لأهمية الموضوع أو لغير ذلك من الأسباب. إنما أكثر كلامه ولا نسبة لأيمان بالنسبة لعدم الأيمان هنا. نعم.
الحديث استعلم حديث آخر، حديث الغلام الذي زنى بالمرأة.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بجلده وتغريبه.
نعم.
وعلق الرجم على المرأة باعترافها.
نعم.
مع أن هنا يعني اعترف الابن أو ابن
اعترف
عن أنه يعني زنى بها.
نعم.
ومع ذلك لم يرجمها
باعتراف
الغلام يعني.
إيه. ما يعني السبب؟ معلوم، لأن دعوى الغلام أنه زنى بها دعوى ما تقبل. أما إقرار الرجل على أن ابنه زنى ربما يكون الابن حاضرا فهذا إقرار، ففرق بين الدعوى وبين الإقرار. فكلام هذا الرجل بالنسبة للمرأة دعوى، وكلامه بالنسبة لابنه اقرا. نعم، لا بد من حضور الطائفه. ولهذا كان ماعز رضي الله عنه حاضره طائفه، ثم الرجم كيف يتحقق من واحد؟ لا بد، لا الطائفه اقلها ثلاثه. نعم.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله؟ فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. فقال أبو حميد، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد، وقد سمع ذلك معي زيد ابن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه.
هذا فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده، فأقسم بهذه الصيغة. وفي هذا الحديث التحذير من قبول العمال ما يهدى إليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هلا قعدت في بيت أبيك وأمك، وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل سلطته في الوصول إلى غرضه، فإن بعض الناس يستعمل سلطته في الوصول إلى غرضه فيقول مثلا فلان ابن فلان، ويذكر ألقابا كبيرة أو يذكر عملا كبيرا يوجب للمخاطب أن يخضع له وإن كان على باطل، فإن هذا حرام ولا يجوز. والمهم أن هذا أن المقياس ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أنت لو قعدت في بيت أبيك وأمك يحصل لك هذا؟ إن كان كذلك فهو لك، وإلا فليس لك. وهل مثل هذا الإهداء للمدرس كما يفعله بعض الناس يهدي لمدرسه شيئا مالا أو أعيانا؟ الظاهر أنه مثله، بل قد يكون أخطر إذا كان يتولى تدريس هذا المهدي، لأن الهدية تجعل الإنسان يميل إلى من أهدى إليه. ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا، فربما يحابيه عند التصحيح أو أمام الطلبة في معاملته إياه أو ما أشبه ذلك. ولهذا نرى أن المدرس إذا أهدى له التلميذ الذي يقرأ عنده نرى أنه لا يقبل، ولكن يجبر خاطره فيقول يا بني هذا شيء حرام علي ولا أستطيع قبوله. أما إذا كان لا يدرسه فلا بأس بذلك، لأن المحاباة هنا ممنوعة وليس له سلطة عليه ولا عمل عنده فلا حرج. وكذلك لو تخرج من المدرسة فلا حرج أيضا أن يهدي لأساتذته مكافأة لهم على تعليمهم إياه. وفي هذا دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ الأمر العام الذي يخشى الوقوع فيه، وإلا لكفى أن يقول لهذا الرجل أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا الحكم العظيم. فالعمال لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا مما يهدى إليهم. وقد روى الإمام أحمد المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هدايا العمال غلول. ويدل لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام هو الذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يذهب إلى المرأة ويطلب منها الاعتراف.
في حديث هلال
بن
عمار للرجل الذي زنى ما أمر
الرسول
صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه
أحد. ولا نعم. السبب في هذا لأن قضية العسيف اشتهرت، ولهذا كان سأل عنه الناس، فلا يمكن أن تترك. أما إذا لم تشتهر فالستر أولى. نعم.
لا
لا لا أريد هدية المدرس للطالب، عكس هذا، نحن نريد عكس هذا، أن الطالب يهدي للمدرس. لا لا يهدي عليه إذا كان يدرس، لا يهدي عليه. نعم.
في بعض الأمصار القاضي يقضي إذا زنت الزوجة بأن يرد المهر على الزوج،
يردها الزاني؟
نعم.
الزاني يردها على الزوج.
يرد يأخذ المهر من الزوجة ويرده على زوجها ويفرق بينهم.
هذا مو صحيح. هذا غير صحيح.
حتى يأخذ مال من الزاني.
نعم.
يأخذ مال من الزاني.
لا هذه أحكام الظاهر أنها قانونية.
بس يا شيخ المهر الذي
هو ما أفسد حالي. إذا زنت فإنه لم يفسد عليه، يعني المعنى أن النكاح لا ينفسخ، ثم المهر لها بما استحله من فرجه ثابت من قبل.
حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم
القاسم. والمعروف أن الصحابة يقولون قال رسول الله، لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكنى بكنيته أحد صار هذا كالعالم الخاص به قال أبو القاسم. وأبو هريرة رضي الله عنه كثيرا ما يعبر بهذا، مثل قوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم في الذي خرج من المسجد بعد الأذان، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا في حال الضرورة والعذر، أو إذا كان يريد أن يصلي في مسجد آخر يعلم أنه يلحقه هنا.
عن أبي ذر قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا.
الشاهد قوله ورب الكعبة، فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام برب الكعبة، وهذه ربوبية خاصة كما قال الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، لكن هذه ربوبية خاصة. وربوبية الله إما عامة مثل الحمد لله رب العالمين، وإما خاصة مثل رب موسى وهارون. وقد اجتمع في قول السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي هذا الحذر من جمع المال، وأن المال خسارة على صاحبه إلا من بذله في طاعة الله فإنه يكون ربحا له في الدنيا والآخرة. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يوزع ماله وأن يبقي عنده ثروة، أو نقول إن الإنسان إذا أدى الواجب من الزكاة فما زاد عن ذلك فهو تطوع، وهذا هو الواقع، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يبذل من ماله شيئا زائدا عن الزكاة إلا ما كان له سبب، كإطعام الجائع وكسوة العاري وما أشبه ذلك. وفيه تكرار الكلام عند الاهتمام به، ولهذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مرتين، هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. هنا
شيخ بارك الله فيك، الكتاتيب التي في بعض الأماكن يكون لها معلم خاص يؤتى بالصبيان، فيأتي أحد يعني والد الصبيان يبدي لهذا المعلم شيئا.
نعم.
هذا
لا تحرم، لأن هذا الرجل المعلم في الكتاتيب المعلم إنما وضع نفسه لهذا ليأخذ من الناس، لكن هذا اللي ذكرنا عامل تبع الدولة يأخذ، فالعامل على الصدقة يعطى من الصدقة من قبل بيت المال أو من قبل الزكاة وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة. أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج. من جهة الحكومة عند دورات من جهة الحكومة ما لا لا يقبل. نعم.
هناك الأجير الذي يعني زنى بأمرأة الرجل أن يعلي عليه يعني تغريب، هل المرأة تقع عليها تغريب؟
نعم، إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجذب، لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير.